Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
كيف يمكن أن نجعل من التصوف درعا للأفراد والمجتمع ككل من دروب التطرف؟ وهل يمكن إسقاط التجربة الصوفية الذاتية على بيئة أوسع حتى تصير صمام أمان للجميع؟ إذ على الرغم من إثبات التصوف لقدرته على تهذيب الأنفس وتربيتها على المحبة، يظل الأخذ به كحل رهينا بالفهم السليم لطبيعتها وبالإرادة الحقيقية في اعتمادها. اليوم نواصل مكاشفتنا حول التصوف في مواجهة التطرف مع الأستاذ أحمد الخلي الإعلامي المهتم بمجال التصوف. التصوف أستاذ الخليع كذلك، بما أنه حركة روحية أو تجربة روحية تركز على الإنسان وداخله بدلا من الخارج، وأن على الإنسان أن يصلح ذاته أولا قبل أن يتوجه إلى الآخرين، وبالتالي فإن العملية برمتها قد تحتاج إلى وقت وأحيانا إلى عمر بحاله حتى يدرك الإنسان ما يريد في آخر المطاف. كيف يمكن أن نطوع تجربة التصوف لتصبح سياسة عامة لمواجهة التطرف؟ حينما أقول سياسة عامة لا أقصد على مستوى هيئات الدولة، وإنما كي تصير تجربة معممة.
ليطوع التصوف وحتى يصير سياسة عامة للناس أجمعين، ليس هناك أقرب الطرق لذلك هو العودة إلى مناهجنا، الرجوع إلى التصوف الحقيقي، ليس التصوف المزدوج. يعني هناك كثير من الناس ممن لم يكونوا يقولون بالتصوف عادوا إليه اليوم، عادوا إليه لحاجة في نفس يأخوه، وهناك كثير من الأدعياء، وهناك كثير من كذا وكذا. العودة إلى التعليم، إلى الأساس في فهم التصوف، والأساس في فهم التصوف هو الرجوع إلى ما كنا عليه، إلى الطريقة التي تدرس بها هذه العلوم. يجب أن نفهم شيئا واحدا. نحن نضرب مثلا بالمغرب. المغرب كان أمة صوفية، وعاش ملوكه، ملوك الدولة العلوية، كثير منهم كانوا صوفية، كثير منهم ارتبطوا بشيوخ، كثير منهم كان ديدنهم هو التصوف، ولكن غير التصوف الذي نراه اليوم. كثير من كبار الوزراء كانوا صوفية، كثير منهم كانوا يجلسون في مجالس شيوخ عارفين، كثير منهم كانوا يعني يؤدون أدوارا ينفعون بها الدين من خلال التصوف الذي له رؤية أخرى للمفاهيم الدينية، وكثير من العلماء الكبار، إن لم نقل كل العلماء الكبار، كانوا صوفية. المشكلة أنه لما بسطت الأمور ودخل مفهوم آخر للدين، هو مفهوم الدين المبسط، الدين البدوي الذي ولد في رحم مجموعة من الناس، يعني لم يكونوا يلمسون الحضارة بالمفهوم الحضاري الذي عرفته الإنسانية عبر تاريخها. حينما أخذ هؤلاء الدين بين أيديهم حاولوا أن يوصلوه بسيطا جدا، ولكن البساطة المتطرفة التي لا ترى شيئا غير سفك الدماء لإيصال الفكرة. أما الصوفية فكانوا يعني الذي وصلها بالإسلام إلى أدغال إفريقيا كان رجلا تاجرا، لم يكن عالما، ولكن كان رباه شيخ صوفي عارف بالله، الذي أوصل الإسلام إلى أندونيسيا. مثلا الاحتفال الشاذلية بالإمام الشاذلي يحضره ملايين الناس في أندونيسيا، ليس تقديرا للشاذلي فقط، بل تقديرا لهذا الفكر الذي أدخلهم إلى الإسلام. في جزر المالديف هناك مغربي مدفون هناك أدخل الإسلام إلى هناك، وكان رجلا صوفيا. التصوف ليس فكرا اعتباطيا سنفهمه من ممارسات هؤلاء الصوفية أو هذه الطريقة أو تلك الطريقة، بل هو منهج حياة كان يدرس في جامعاتنا. درس علماء كبار التصوف في جامعات المسلمين، أبو العباس أحمد زروق الفاسي درس الفقه المالكي والتصوف في جامع الأزهر. كثير من العلماء كانوا يدرسون التصوف كعلم، لا يدرسون التصوف كترجمة لأشخاص. لذلك فكتب التراجم عندنا خاصة بالمغرب قليلة، تراجم الأولياء، يعني لما قد نصل إلى القرن السابع الهجري لنجد أول ترجمة مشهورة لرجال التصوف المتجلية بكتاب التشوف إلى رجال التصوف، وقبله بسنوات قليلة كتاب ابن عبد الكريم التميمي الذي كتبه عن أولياء فاس. يعني كانوا يدرسون التصوف علما وممارسة. نحن حينما نشرح للأجيال القادمة هذا سيفهمون الدين من خلال هذا الباب الذي هو باب أخلاقي في تصوف الإمام الجنيد، وباب فهم معنى الوجود أصلا الذي هو تصوف ابن عربي وغيره من أكابر الصوفية.
في زمننا الحاضر أستاذ أحمد، وأنا هنا لا أود أن أقوم بمقارنة لأن اختلاف السياق ربما يؤثر كذلك على اختلاف التطبيق، لكن في زمننا الراهن لدينا نموذج تركيا التي إلى هذا اليوم كثير من الطرق الصوفية فيها تدرس تلامذتها وتستقطبهم، ولديهم مدارس طبعا بعضها بحمولة سياسية، بعضها يظل بحمولة دينية محضة، بعضها يظل بحمولة روحية محضة كذلك، لكن ما يزال لدينا هذا النموذج لمدارس تدرس التصوف وقواعده وإلى غير ذلك. لماذا لا يوجد هذا النحو في بلدنا؟ بمعنى أنه لدينا طرق صوفية صحيح، لكن تظل بين قوسين أو ظفرين ارتجالية تعتمد على الانتماء والشيخ والمريد، ولكن ليست مهيكلة بما يسمح بالاستقطاب بشكل أكبر وبتنظيم مناهجها بشكل أكبر. كيف تقرأ هذه النقطة أستاذ أحمد؟
هي الدولة العثمانية أصلا كانت دولة بنت كل حقيقتها على التصوف. نعلم يقينا أن ابن عربي الصوفي الأندلسي أثر كثيرا في الدولة العثمانية. كثير من كل شيوخ الإسلام أو مفتي المسلمين في الدولة العثمانية كانوا صوفية. السلطان عبد الحميد العثماني من المتأخرين كان صوفيا تابعا للطريقة الدرخوية المغربية الشاذلية. نحن في الخمسينات وفي الأربعينات وفي الستينات حينما كانت تركيا تحارب الدين والتصوف معه وتمنع كل ما له علاقة بالتصوف خاصة، كنا نحن نعيش في فترات ازدهر فيها التصوف من ناحية التدريس والتعليم والتثقيف. أجدادنا وآباؤنا كانوا كلهم صوفية لا يعرفون الدين إلا من طريق التصوف. المشكل أنه لما دخل الفكر المتطرف بصيغته السلفية، وهي عدها كثير من المغاربة حينما تأثروا بالفكر الشبه سلفي المصري، دخل وبدأ يصور لنا هذا الماضي الرائع كأنه خرافات وخزعبلات وطقوس، يعني يشرب فيها الماء المغلي وتؤكل تفترس فيها الحيوانات حية إلى آخره، وهذا ليس له علاقة بالتصوف، بل هي كانت في زمن هؤلاء في زمن أكابر الصوفية أهازيج يفعلها الناس وأشياء، يعني الناس تعلقوا بها كما تعلق الناس في كل أنحاء العالم بمسائل لا علاقة لها بالدين ولكن أدمجت في الدين لكي تصير دينا وليست كذلك. الآن نحن يجب أن نعود فقط إلى 40 سنة وراء لكي نحاول تجديد ما كنا نفعل. تركيا عادت 100 سنة، عادت 70 و80 سنة وتحاول أن يعني كما قلتم أن يكون ذلك التصرف إما سياسيا أو دينيا محضا أو روحيا محضا. نحن هنا يمكننا أن نعود به إلى روحانيته الأصلية، إلى سلوك طريق الله عز وجل من خلال هذه من خلال التصوف، وذلك بتعميمه إعلاميا، ولكن مش إعلاميا دون أن يكون هناك فكر وعلم ثم الرجوع ثم تدريسه لكل الأجيال الناشئة ومحاولة تعريفه بالطريقة التي يجب أن يعرف بها كل علم نافع.
الأستاذ أحمد الخلي على الإعلامي المهتم بمجال التصوف، أشكرك من جديد سيدي الفاضل على وقتك وعلى كل هذه التوضيحات، ممتن لك.
شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.